بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان.
شوف كلام أهل العلم في مسألة، يعني هل في كلام أهل العلم في مسألة لماذا ليس للزوجة أكثر من رجل في الجنة وكذلك في الدنيا؟ يعني نحب دائما أن يكون كلامنا من منطلق كلام العلماء. نعم.
قال شيخ الإسلام: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد بما أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى الكليات يا إخوان، كليات. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء أي الشرعية مقصودها واحد، وهي طاعة الله بما أمر، عبادة، طاعة، استقامة، صراط مستقيم، سبيل المؤمنين، كله معناه واحد. هذا يلزم له أصلان. الأصل الأول متعلق بالتوحيد، أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني متعلق بالاتباع، أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.
تمام. قال الشيخ:
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على هذه الفقرة السابقة، قال: هذه كلها أمور مطلوبة، ولكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت أسبابها، وهي الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين، كل منهما ينبني على أصلين. إذا حققت الأصلين تحقق لك ما تريد، وإن لم تحقق الأصلين لم يتحقق لك شيء. والأصلان هما: الأول الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، فلا يكون في عملك شرك أو قصد وتوجه لغير الله سبحانه وتعالى. قال الثاني،
وهو قول شيخ الإسلام: ألا يعبد إلا الله، هذا يساوي لا إله إلا الله، هذا يساوي الإخلاص. نعم.
الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في عملك بدعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله من الشرك، وهو محسن أي وهو متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من جمع بين الشرطين فإنه يحصل على هذه النتيجة، فله أجره عند ربه. ومن أخل بهذين الشرطين أو بأحدهما فلن يتحقق له هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه الأسباب الصحيحة للنجاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة،
أي في الدين. نعم.
أن لا يعبد بما أمر أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال العلامة الفوزان: وهذا معنى قوله أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع، فلا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى محمد صلى الله عليه وسلم،
لأن السبيل سبيل والصراط صراطه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل طريق إلى الله مسدود إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فمن ترك العمل بالسنة ضل. ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هناك عوائد وهناك استحسانات وهناك مبتدعات يتبعها كثير من الناس، وهناك أهواء ورغبات مخالفة للسنة، وكل ذلك ضلال يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس هناك هداية إلا بالاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، ولن يحصل ذلك إلا إذا تعلم الإنسان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها وأتقنها، ثم بعد ذلك يتمسك بها على بصيرة. أما إذا لم يعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون على بدعة ويظن أنها سنة، لأنه وجد الناس عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونها، ولكونه يجهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تنطلي عليه الضلالات ويظنها سنة، وهو لا يميز بين السنة والبدعة.
فانتبه إلى هذه الآية، فهذه الآية جعلت الأمور أمرين وعائدة إلى أمرين: الأول الاستجابة للرسول، والثاني الاستجابة للهوى. فقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لم يتبع السنة وقد عرضتها عليه وأعلمته بها ولم يتبعها، فليس هناك مانع من اتباعها إلا الهوى، إنما يقول: والله لست صاحب هوى ولا كذا، ولكن أرى، ولكن هذا هو الهوى، كما قال سبحانه وتعالى في الحكم: فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الحكم حكمين: إما أن يكون حكما لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون حكم جاهلي. فكل ما خالف حكم الله فهو حكم جاهلي، كذلك كل ما خرج عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا الهوى. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم.
قال الشيخ الفوزان معلقا على قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: هذا فيه الشرطان، الشرط الأول فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بهذين الشرطين يحصل على الأجر، وبدونهما لا يحصل على شيء. فاليهود والنصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ورد الله عليهم بقوله:
وكأنهم اتخذوا عند الله عهدا. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. خذوا هذا العلم اليقيني، ليس الادعاء أن تقول الجنة لنا والآخرون يقولون الجنة لنا. ليست الجنة ملك لأحد، إنما الجنة بيد من خلقها وجعل ويدخل إلى الجنة من وافق ما شرطه للدخول إليها بالعمل الصالح. ولهذا قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. نعم، هذا الذي يدخل الجنة من أي أمة كانت. نعم.
ورد الله عليهم بقوله: بلى، هذا نقض لنفيهم، أي يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن. ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، فمن اتصف بهاتين الصفتين دخل الجنة من أي لون ومن أي جنس وفي أي وقت، لا كما يدعيه اليهود والنصارى من حصرهم دخول الجنة لهم دون غيرهم. قال الشيخ الفوزان: وفي هذه الآية
هذا مثل ما قال الله عز وجل عنهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كل يدعي، اليهود تدعي والنصارى تدعي النسبة إليه، قال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فأبطل انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم.
قال العلامة الفوزان معلقا على قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية، قال: وفي هذه الآية الشرطان أيضا، الشرط الأول في قوله ممن أسلم في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: وفي هذه الآية الشرطان أيضا، الشرط الأول في قوله ممن أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله، والشرط الثاني وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأصل السنة ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم عليه السلام كلهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
المراد ملة التوحيد وهي ملة واحدة، وأما الشريعة فتختلف. نعم.
قال معلقا على قول شيخ الإسلام: فالعمل الصالح هو الإحسان وفعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله. قال: فلا يغتر الإنسان بما عليه الناس وإن كان يظهر عليهم العلم والفضل حتى يرى ما هم عليه هل يوافق السنة أو يخالفها.
يعني حتى لو الشيخ فلان هذا شيخ عالم ومن أهل السنة، لا تحمل عمله على السنة دائما، فقد يخطئ وقد يجتهد فيجنبه الصواب، لكن سله عملك هذا شيخ على السنة يوافق السنة؟ ما دليله؟ ما حملك على هذا؟ لأن الشيخ قد يعتقد اعتقادا معينا في شيء ويظن أن الدليل فيه وليس كذلك. إذن كل فعل يعرض على السنة، كل فعل يعرض، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما في أفضل منه، ولما أراد أن يقاتل المرتدين ناقشها عمر، منع الزكاة ناقشها عمر رضي الله عنه. عمر هم أن ينفق مال الكعبة، حوكم إلى النبي وإلى أبي بكر. معاوية مس أركان البيت كلها، رده ابن عباس رضي الله عن الجميع. فلا تأخذ من أقوال الأفاضل وأعمال الأفاضل أن هذا هو الشرع وهذا السنة. نعم، نحن نظن بالعلماء أنهم لا يفعلون إلا السنة، لكن السنة التي فيما يظهر لهم، وقد يكون ما يظهر لهم على خلاف الأصل. نعم.
فليغتر الإنسان بما عليه الناس وإن كان يظهر عليهم العلم والفضل حتى يرى ما هم عليه هل يوافق السنة أو يخالفها، فإن كان موافقا للسنة فهو إحسان وعمل صالح.
أقول لكم مثال، يعني بعض مشايخ الأفاضل كبار العلماء له اجتهاد في مسألة اللحية من جهة الأخذ من أعلى، فكان يأخذ من أعلى اللحية ويترك ما يعني على العارضين من أسفل، هذا اجتهاده لأن هذا حد مجتهد فيه، ولكن أنا ما أخذت بهذا، ومشايخي الكبار أنا ما أخذت بهذا، لأن عندي النص. وفروا اللحى، أرخوا، أوفوا، وكلها تعني التوفير والترك على حالها، وليس عندي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها شيئا، ما عندي دليل.
وعلماء الآخرون على ذلك. فلا أقلد شيخي أخذ، أخذ أنا. نعم.
وأما إن كان مخالفا للسنة فهو ضلال وعمل فاسد، وإن كان عليه من عليه من الناس، فلا يغتر أحد بالمظاهر ولا بحسن الظن ما دام معه مقياس يقيس به الصحيح من الفاسد، والسنة النبوية والسنة النبوية من البدعة، والصحيح من السقيم، وليس المقياس ما عليه الناس أو الكثرة فقط.
نعم.
قال الشيخ معلقا على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما أن من عمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. قال: وأما البدع، قال العلامة الفوزان: وأما البدع فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، بل هي من الضلال، وإن كان صاحبها يظن أنه محسن وأن هذه حسنات وأعمال صالحة فهي هباء منثور، لأنها لم تبنى على أصل.
نعم، المبتدع يريد أن يتقرب بدعته إلى الله، يظن أن هذا يقربه من الله. نعم.
فما خالف الكتاب والسنة فإنه ضلال، وإن كان صاحبه يظن أنه حسن. فالعبرة ليست بالظن ولا بالقصد، بل العبرة بالمتابعة بصدق. والعمل يكون صالحا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، ويكون فاسدا مردودا إذا كان مخالفا للسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبودية: وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال العلامة الفوزان معلقا على قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: قال: فيه شرط قبول العمل، قال: اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذا هو المتابعة وترك البدعة. فيكون العمل صالحا إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واجعله لوجهك خالصا، هذا هو الإخلاص بألا يكون فيه شرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال العلامة الفوزان:
قالوا يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ هكذا بالرفع، أو نقول: ما أخلصه وأصوبه؟ بالنصب.
ما أخلصه وأصوبه.
لماذا؟
لأن ما أخلصه وأصوبه هذا على سبيل التعجب،
إن كان أسلوب تعجب إذن يقوم بالنص: ما أخلصه وأصوبه، يعني ما أعظم إخلاصه، ما أعظم إصابته وكذا. يعني لما إذا كان على وجه الاستفهام أقول: ما أخلصه وأصوبه، أستفصل، يعني ما معنى أخلصه وأصوبه؟ ماذا تريد بأخلصه وأصوبه؟ يبقى هذا استفهام. ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، تتعجب من السماء وجمالها، ما أجمل السماء، تقول الشمس أو القمر. فإن كان الاستفهام فالرفع، وإن كان التعجب فالنصب. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله معلقا على أثر الفضيل: قال الفضيل رحمه الله من العلماء والعباد الصالحين، فسر قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بالأحسن وهو الموافق للسنة، وليس بالكثرة مع مخالفة السنة.
ولهذا الخوارج عندهم كثرة لكن ما عندهم موافقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. فعندهم ماذا؟ عندهم كثرة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن ما عندهم ماذا؟ متابعة. فليس الشأن أن تكثر من العمل، وإنما الشأن أن يكون العمل صوابا. فإن اجتمع لك الكثرة المشروعة مع الصواب فهذا نور على نور. نعم.
قال: لأن العبرة بالأحسن وهو الموافق للسنة، وليست بالكثرة مع مخالفة السنة. ولما سئل الفضيل رحمه الله عن معنى قوله أيكم أحسن عملا، فقال: أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وهذا تفسير للآية الكريمة.
قد يلبس الواحد الحزام الناسف، حزاما ناسفا يقتل نفسه، وقد يكون عنده إخلاص يرد بذلك وجه الله، لكن ما عنده متابعة. من الذي أمرك أن تقتل نفسك؟ هات نصا يا غر، من الذي أمرك أن تقتل نفسك؟ الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، من الذي قال لك أقتل نفسك؟ قال يا شيخ لو سمحت، هذا في الجهاد، إنما أنت تستدل بنصوص عامة، لكن في الجهاد أقتل نفسي. أقول في الجهاد أقتل عدوك، في الجهاد تقتل نفسك. قال فاقتلوا المشركين، ما قال فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوهم حيث وجدتموهم، ما قال اقتلوا أنفسكم. عرفت يا أخ؟ عرفت؟ حتى في الجهاد هالدليل، يلا ها معك هو هالدليل، هالدليل على مشروعية قتل النفس في الجهاد. سؤال لجميع الدواعش وتنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية والجهاد وبوكو حرام وكل هؤلاء، ما الدليل على جواز قتل النفس؟ هات نصا. ما في أبدا فيه نهي، ما في أمر فيه نهي، والنهي عام، إذا به يقول لك مسألة الإنغماس. وجدتها يا شيخ، وجدتها مسألة الإنغماس. أقول له اشرح لي مسألة الانغماس. يقول أن ينغمس الواحد في العدو ليفتح للمسلمين وكذا، ويكون بأمر قائد أو صادرا عن جيش للمسلمين أو لإحداث النكات بالعدو. أقول أعد. يقول الخوض في المشركين والكفار، ثم ماذا؟ ثم قد يغلب على الظن أنه يقتل، أنه يقتل. أعد، يقتل ولا يقتل؟ يقتل نفسه في أعدائه ولا يقتل من أعدائه؟ لا، يقتل من أعدائه. إذن افترقت الصورة، افترقت الصورة. والآن الصورة أن تقتل نفسك. ضحكوا عليهم وظنوا أن هذا العمل هو الموافق للسنة، وليس كذلك. قالوا قصة الغلام، قصة الغلام، قال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس. إيه نعم، ما قال لست بقاتلي نفسي، قال لست بقاتلي، وإنما كان كما قال القرطبي في المفهم بأن هذا كان بإحاء من الله، بوحي، وحي إلهام، كما أن الإنسان الأم لا تفعل عند اختيارها باختيارها أنها تضع ولدها في صندوق وهو صغير رضيع وتلقي في اليم، هذا مخالف ولا موافق؟ هذا مخالف، لكن الله قال وأوحينا إلى أم موسى، لم يعد مخالفا. ثم إن شريعتك قد حرمت ذلك، هب أنه ليس واحدا ولا شيء، هب أنه كان جائزا عنده، لكن شريعتك منعت من ذلك. فما الدليل؟ لا الانغماس ولا الغلام، أكبر شبهتين عند هؤلاء الانغماس قصة الغلام. فتبين لنا أن الانغماس إنما وقتهم بأيديهم، وقصة الغلام بأيدي الملك ليس بيد الغلام، أو أنها ليست في شرعتنا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله إياك نعبد وإياك نستعين؟
هذا إعراض مهم جدا من شيخ الإسلام. يقول فإذا قيل، فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقول فاعبده وتوكل عليه، وكل شيء داخل في العبادة، المحب الله والله يحب الاستعانة به والله يحب التوكل عليه. أما يكفي فاعبده، أما يكفي إياك نعبد، وقول نوح عليه السلام اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل هذا،
قال
قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله
إن وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير.
الله أكبر، قاعدة عظيمة. وهذا الباب، طيب نعم، حل هذا الإشكال ما هو؟ قال وهذا الباب،
وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع،
كما قال سبحانه وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، فأحدهما بعض الآخر. قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإذا كان أحدهما بعض الآخر كان مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. الله أكبر، الله أكبر. إذن قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون عملوا الصالحات خارجا عن الإيمان ولا مطلوب بالمعنى العام والمعنى الخاص. الإيمان قول وعمل، والعمل معطوف على الإيمان، فدل هذا على أنه مطلوب بالمعنى العام والمعنى الخاص، فيكون هذا تأكيدا على العمل وليس تنحية للعمل عن مسمى الإيمان. نعم.
وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران.
نعم.
فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص،
خص كاسم الفقير والمسكين،
كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله
وكالإسلام والإيمان. نعم.
وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين.
الله أكبر، الله أكبر، هذه كلها أنواع. نعم. وقد قيل
إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، فلا يكون من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازما، قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة.
طيب نقف ونعود إلى كلام الشيخ.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى معلقا، قال العطف يقتضي المغايرة، وذلك أن الاستعانة داخلة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلماذا عطف الاستعانة على العبادة؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن الشيء يعطف على ما هو داخل فيه من عطف الخاص على العام أحيانا لأجل الاهتمام بالخاص، وإن كان داخلا فيه، ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة.
احفظوا عبارة شيخ الإسلام لأنها عبارة دقيقة جدا، فيكون مطلوبا بالمعنى العام وبالمعنى الخاص، فيكون مطلوبا بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. نعم.
قال ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة، فالعطف يقتضي الاختصاص، وكما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى داخلة في الصلاة، فلماذا عطفها عليها؟ قيل هذا من باب عطف الخاص على العام اهتماما به، وهذا مما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى وهي على الصحيح صلاة العصر، فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع الصلاة العامة ومرة وحدها، مما يدل على فضل هذه الصلاة.
يبقى إذن مطلوب بمعنى العام ومطلوب بمعنى الخاص ما يدل على فضيلتها والتأكيد عليها لا على أنها خارجة عن هذا. نعم، وليست داخلة في العام، بل هي داخلة في العام من وجه، ثم إنها منبه عليها من وجه آخر. نعم.
فاعبده وتوكل عليه. قال العلامة الفوزان: فالتوكل داخل في العبادة، فلماذا عطفه عليها؟ قال: لأنه من عطف الخاص على العام اهتماما به وتأكيدا له. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال العلامة الفوزان: فالتقوى داخلة في العبادة، وكذلك الطاعة داخلة في العبادة، فلماذا العطف؟ قال: هو عطف للاهتمام بالمعطوف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عطف الخاص على العام له نظائر، ولا شك أن الفحشاء داخلة في المنكر، لكن المنكر منه ما هو فاحش، لكن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما دون ذلك. فعطف الفحشاء على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشاء، والفحشاء ما فحش إثمه وعظم جرمه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال العلامة الفوزان: وكذلك قوله تعالى.
لهذا نجد أن الفحشاء أطلقت على الزنا والأمور الكبار العظام، ولم تطلق في القرآن إلا على نحو هذا، إلا في موضع واحد أطلقت على ماذا؟ على البخل. قال تبارك وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بخل، هذا في الموضع الوحيد. نعم.
وكذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال العلامة الفوزان: وإيتاء.
يقول المعنى هنا إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، أي تنهى الصلاة عن المنكرات عموما لا سيما ما فحش منها وعظم منها. نعم.
قال: وإيتاء ذي القربى داخل في العدل والإحسان، فعطفه عليهما اهتماما بحق القرابة وصلة الرحم.
نعم.
كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، لأن المنكر أعم، فكل ما نهى الله عنه فهو منكر، وكل ما أمر الله به فهو المعروف، فالفحشاء والبغي داخلان في المنكر، وعطفهما عليه من عطف الخاص على العام اهتماما به، لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكر، والفحشاء من أشد المنكر. وكذلك قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقام الصلاة داخل في التمسك بالكتاب، فالذين يتمسكون بما أنزل الله عز وجل يعم جميع الكتب السماوية الإلهية، حيث إنها كلها داخلة في لفظ الكتاب، فالذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه.
فالكتاب يكون جنس هنا، كتاب يكون جنس. نعم.
قال: فالذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه، فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الكتاب هو القرآن والسنة، وقبل ذلك كان كل تابع لنبي يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه، وهذا هو العمل الصالح. ثم قال: وأقاموا الصلاة. إقام الصلاة ما التمسك بالكتاب، فعطف إقام الصلاة عليه، فعطف إقام الصلاة عليه من عطف الخاص على العام اهتماما به. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال داخلان في الملائكة، وعطفهما عليهم للاهتمام بهذين الملكين العظيمين. وكذلك قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والدعاء داخل في المسارعة في الخيرات، فعطفه عليهما من عطف الخاص على العام اهتماما به. الخاص يعطف على العام لأهميته والاهتمام به، مثل قوله: فاعبده وتوكل عليه. وهذا يدل على أهمية التوكل، مع أنه نوع من أنواع العبادة، فهو داخل في قوله فاعبده، وكما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فعطف الاستعانة على العبادة، لأن فعطف الاستعانة على العبادة مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولأهمية الاستعانة
وعاطف الاستعانة
على العبادة، مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة. وكذا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فمع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات إلا أنه خصها بالعطف، وذلك للاهتمام بها. قال العلامة الفوزان معلقا على كلام شيخ الإسلام ولما قرن بينهما في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صار نوعين. قال: نظائر ذلك، ومن نظائر ذلك في الكتاب مثل الفقير والمسكين،
مثل الفقير والمسكين
يجمعهما الحاجة، وأنهما من أهل الزكاة، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. أما إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء هنا هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين أحسن حالا من الفقراء، فهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أغلبها. ولهذا يقولون: إذا اجتمع افترق، يعني في المعنى، وإذا افترق اجتمع. وكذلك الإسلام والإيمان، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، لأنه لا يكون إسلام صحيح بدون إيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام. وقد ذكر جميعا
تباتب، ومن هنا كان ترك العمل كلية، العمل الجوارح الذي هو الإسلام، كان نقضا للإيمان، ولا يصح إيمان بدون عمل. لماذا؟ لأنه لا يصح إيمان بلا إسلام، ولا يصح إسلام بلا إيمان. لا يصح إسلام وهو الظاهر بدون إيمان وهو الباطن، ولا يصح إيمان وهو الباطن بدون إسلام وهو الظاهر، إلا على الأوجه التي كما قلنا تستثنى. نعم، مات قبل التمكن، ما جاهل العمل، إلى غير ذلك من هذه الأحوال. نعم.
قال: وقد ذكر جميعا،
وقد ذكر جميعا في حديث جبريل،
فإن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فيكون في الأعمال الباطنة، وكلاهما متلازمان.
الله أكبر، كلاهما متلازمان، فلا يصح إسلام بلا إيمان، ولا يصح إيمان بلا إسلام. نعم.
وهذه من دلالات الألفاظ في اللغة العربية وفي الشرع التي لابد للإنسان أن يعرفها.
نعم، يعني هذه قاعدة نافعة جدا تبين لك المراد من كتاب الله والمراد من رسول الله إذا اختلط الأمر عليك. نعم.
إن قيل: الخاص لا يدخل في العام في حالة اقترانهما، لأن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب أن هذا موجود في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن جبريل وميكال داخلان في الملائكة.
نعم.
قال: وكذلك في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فلفظ النبيين يشمل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام، فهم أولو العزم من الرسل ذكروا في هذه الآية. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالله ذكرهم بعد ذكر النبيين لاختصاصهم وفضلهم.
نعم. وبعدين أطلت شيخ الإسلام عن الكلام في هذه القاعدة، وهي الحقيقة يعني قاعدة واضحة، فنقف عند قوله: وذكر أقسم عن العام بأسباب متنوعة، طارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. يبقى نقفون عند إيه؟ فائدة الذكر الخاص مع العام. ما فوائد الذكر الخاص مع العام؟ نقف عند هذه.